إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثاني والسبعين، وهو في حرمة السخرية بالمؤمن وحرمة التنابز بالألقاب السيئة. أعيد إلى أذهان المستمعين أن هذه النداءات الإلهية هي في القرآن الكريم، موجودة في كتاب الله القرآن العظيم. هذه النداءات التسعون اشتملت على كل متطلبات الحياة: العقيدة، العبادة، الأدب، الأخلاق، المال، الاقتصاد، الحرب، السلم، السياسة. ما تركت شيئا تحتاج هذه الأمة إلا اشتملت عليه. ومع الأسف أكثر المسلمين يجهلون ما جمعت لهم في كتاب واحد، وشاء الله أن تجمع في هذا الكتاب المسمى بنداءات الرحمن لأهل الإيمان. وها نحن نواصل دراسة تلك النداءات نداء بعد نداء، حتى انتهينا إلى النداء الثاني والسبعين. فما محتوى هذا النداء؟ ماذا يحمل من الهدى؟ إنه في حرمة السخرية بالمؤمن، حرام على مؤمن أن يسخر بمؤمن، حرام على مؤمن أن تسخر بمؤمن، لا يحل لمؤمن أن يسخر بأخيه المؤمن. لما؟ لأن المؤمن ولي الله، والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أذية المؤمن تورث العداء والبغضاء بين المؤمنين، فإذا تباغضوا وتدابوا تقاطعوا كيف يقدرون على حمل راية الحق ونشرها في العالمين؟ بل كيف يثبتون أمام جحافل الأعداء من الجن والإنس؟ كيف يثبتون في تلك الميادين؟ مآلهم التمزق والتفرق والانهزام. فحرام على مؤمن أن يسخر بمؤمن، أو مؤمنة تسخر بأختها المؤمنة. كما احتوى هذا النداء حرمة التنابز، وهو الطعن والسخرية باللقب، اللقب السيء. بعضهم يقول يا كلب، آخر يقول يا خنزير، آخر يقول يا أنف الناقة، آخر يقول يا ضبع. لا يحل هذا أبدا، حرام على مؤمن أن يلمز أخاه بلقب سوء فيهشم كرامته ويحطم شرفه ويذله بين الناس. من يبيح هذا أو يجيزه إلا الشيطان وأولياؤه. هذا النداء هيا نتغنى به دقائق علنا نذكر إن كنا قد حفظناه قبل، علنا نحاول أن نفهم معناه قبل شرحه لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما المانع أن يجتمع أهل القرية في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كاجتماعنا هذا، كل ليلة يدرسون نداء بعدما يحفظوه ويعلموا بما فيه ويطبقه من الغد على أنفسهم؟ ما المانع؟ لا شيء، إلا أننا هبطنا ما نريد أن نرتفع مرة ثانية. هذه النداءات التسعون من كتاب الله، ما فيها رأي لرائي ولا قول لقائل، إنها كلام الله، نداءات الله لعباده المؤمنين، ناداهم ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم أو يحذرهم. لما ما نجتمع عليها وندرسها؟ ما نريد العلم، نبقى على الجهل إلى متى؟ بلغوا يرحمكم الله، لعل يوما وإذا المسلمون في العرب والعجم في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى العشاء لا يخرج من القرية أحد ولا من الحي، الكل في بيت الله يتعلمون كتابه والحكمة. كيف يصبح العالم الإسلامي كالشمس في السماء نورا وهداية وحرارة وطاقة نافعة؟ هيا نستمع إلى ما احتوى هذا النداء. قال الشارح لهذا النداء: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، إذا كان المؤمن يعرف القراءة يقرأ نداء الله، وإذا ما يعرف يقول: يا أخي من فضلك اقرأ علي نداء ربي لنسمع ما يريد مني. اعلم أن هذا النداء والثلاث قبله واللاتي بعده، هذه النداءات الخمسة من سورة الحجرات المباركة، في سورة تسمى الحجرات، نعم، بين القتال والفتح الحجرات. قال هذه النداءات كلها في تربية المؤمنين وتهذيب أخلاقهم وتزكية نفوسهم والسمو بآدابهم، وهم لذلك أهل، نعم، بإيمانهم بالله ولقائه بالقرآن وأحكامه بالرسول الكريم وهديه وسننه. لذا يتعين على المؤمنين قراءة هذه النداءات بعناية والتدبر فيها وفهم معانيها والعمل بها رجاء كمالهم وسعادتهم. حقق الله تعالى لنا ذلك ولهم آمين. أتدون النداء الأول فيما كان؟ كان هو: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معناه لا يحل لك يا مؤمن أن يقول الله أو يقول رسوله وتقول أنت، لا يحل لمؤمن أن يقضي الله قضاء ويكون له فيه رأي هو، أو يسن الرسول سنته ويقرر حكمه ويأتي آخر برأيه. لا يحل لمؤمن أن يقول في شيء وقد قال الله فيه، أن يقول في قضية من قضايا الحياة وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نسمع قول الله وقول الرسول، إذا لم يقل الله أو لم يقل الرسول في هذه الحال ابحث اجتهد، أما أن الله قد قال وأنت تقول من أين لك وأنت المخلوق الضعيف. الرسول قال وهو الذي لا ينطق عن هوى وتقول أنت برأيك، هذا لا يحل أبدا، وقد علمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لا نتكلم ما دام الله عز وجل قد علم وبين، لا نقول لا نبدي رأي والرسول قد قال وحكم، ولا ننسى حديث ذاك الشاب المؤمن، من هو؟ معاذ بن جبل الأنصاري، عندما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا واليا عاما إلى اليمن، امتحنه قائلا: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله فبما تحكم؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضرب في صدر الفتى وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. عرفتم أيها المسلمون، لو أخذ المسلمون بهذا الحديث ما بقي فيهم رجل ولا مرأة جاهل. لما؟ لأنه لا يعتقد ولا يقول ولا يعمل حتى يعلم، ما دام لم يعمل لم يعلم لا يقول ولا يعمل ولا يعتقد. إذن تلقائيا وإذا بنا كلنا علماء، لكن ما دمنا نعمل بدون علم ونقول بدون علم ونفتي بدون علم، إذن ما في حاجة إلى علم، من يطلب العلم؟ النداء الثاني من نداءات الحجرات الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أساء الأدب مع رسول الله عمدا فهو كافر خرج من الإسلام، ومن أساء إليه الأدب جهلا وعدم علم فليتب إلى الله وليبكي وليستغفر الله ليغفر له، إذ حرم الله علينا أن نرفع أصواتنا فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأدب مع رسول الله أيام حياته وبعد موته فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة. إذا وقفت عند حجرتي بل في مسجدي لا ترفع صوتك إلا من ضرورة، بل إذا ذكرته أذكره بأدب وإجلال واحترام لا بسخرية أو ضحك أو عدم مبالاة. ثالثا النداء الثالث، طلب الله تعالى منا ألا نصدق قولا من أي قائل حتى نتأكد ونتثبت ونتبين صحته، وإلا لا يحل لك أن تقول. وبهذا لم تبق فتنة، لكن ما دمنا أحاديثنا في مجالسنا قال فلان قالت فلانة فلان فعل كذا فلان كذا فسد المجتمع وهبط إلى الحضيض من خطأ واحد. الله نادانا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما كل من يقول قول تتلقاه أنت وتعيده وتحكيه، حرام هذا، لا سيما الأقوال المفسدة التي تؤذي المؤمنين والمؤمنات في كراماتهم في رجولتهم في احترامهم في علمهم في بصيرتهم. ولكن هل عرف المؤمنون هذا؟ ما عرفوا. إذا طول أن نتحدث فلان قال فلان فلان كذا أيجوز هذا؟ والله يقول فتبينوا. لما؟ مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وها نحن مع هذا النداء وهو رابع النداءات من سورة الحجرات، نواصل شرحه بإذن الله. قال والآن أيها المستمع، والآن مع شرح هذا النداء الرابع من تلك النداءات، فقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، ما معناه؟ أي لا يزدري أناس منكم أيها المؤمنون أناسا آخرين منكم، فقراء أغنياء أشراف ضعاء، كلهم عباد الله وأولياؤه. قال لا يزدري أناس منكم أيها المؤمنون أناسا آخرين منكم أيها المؤمنون ويحتقرونهم، فإن ذلك محرم عليكم، مغضب الرب تعالى عليكم، وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه، أنتم أولياء بإيمانكم وتقواكم، فكيف تغضب ربك عليك؟ فالذي يزدري مؤمن ويحتقره ازدرى من؟ ازدرى ولي الله واحتقر عبد الله، أما يغضب الله؟ وقد ازدريت وسخرت بعبده ووليه يغضب، وإذا غضب بطش وانتقم. ما حملك على هذا؟ لما تسخر وتزدري بالمؤمنين والمؤمنات؟ فلهذا المجتمع القرآني تعيش 40 سنة ما يقول لك مؤمن كلمة تشعر بألم في نفسك منها، لا تسمع كلمة تحط من قدرك أو تنزل من علوك، لأنك في مجتمع طاهر، مجتمع رباه ورباه على هذه النداءات الكريمة. ولما غفلنا ونسينا وأعرضنا والقرآن نقرأ على الموتى هبطنا إلى الحضيض، لا يرفعنا إلا الله، والرافع ليس إلا هذا الكتاب الكريم، فيه رافع سوى القرآن والله لا توجد. هل رفعت الشيوعية من حوتهم وجعلتهم تحت كلكلها 80 سنة؟ رفعتهم نزلت بهم إلى الحضيض. هل رفعت الصليبية النصرانية أتباعها أين وصلت بهم؟ كالبهائم ينزو بعضهم على بعض. هل رفعت البوذا والهنا والهندوكا والمشركين؟ والله لا رافع إلا هذا القرآن. صحيح يا شيخ، اسمع الله يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. بها، ما هذه الرافعة؟ آيات الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكم قلنا مئات المرات، والله لا يزال المسلمون يلهثون يجهون وراء الشرق والغرب حتى يراجعوا كتاب الله. فيه من يرد علينا؟ مستحيل أن تنقض سنن الله عز وجل. قال: وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه؟ كيف كنا أولياء؟ قال: بإيماننا وتقوانا. وقوله تعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. فإذا سخرت من مؤمن أنت وهو محبوب لله من أوليائه، ما قيم سخريتك أنت واستهزائك ما دام محبوبا عند الله مرضيا عنه. وهذه محنة أخرى، إذا سخرت من مؤمن هو ولي الله يحبه الله، معناه والله لقد تعرضت لنقمة الله، لأن الله يفعل لأوليائه كما يفعل الأسد الحبيب. انتبه أن تؤذي مؤمن أو مؤمنة. يا شيخ، إنهم يزنون بنساء المؤمنين، يفجرون ببناتهم، يسرقون أموالهم، يأكلون لحومهم، ما تركوا أذى إلا صبوا على المؤمنين ويزعمون أنهم مؤمنون. أصحيح هذا وإلا لا؟ لما كلمة فقط نابئة حرام، ف فكيف إذا تفسد على أخيك ابنته أو امرأته؟ كيف تمزق عرض أخيك وتلثمه؟ كيف كيف؟ لا تلمنا يا شيخ لأننا ما عرفنا الله. هذا هو ما عرفنا. من لم يعرف الله معرفة حقيقية يقينية، وعلامة معرفته الحق أن في قلبي حبا لله فوق كل حب، وخوف من الله فوق كل خوف، ذلكم عبد الله المؤمن. مؤمن ولا حب لله في قلبي ولا خشية، والله ما هو بمؤمن. ما عرف. قال مؤمن فقط. المؤمن ما يستطيع ما يقدر أن يفجر أو يفسق عن أمر ربه ويؤذي أولياءه بأفظع أنواع الأذى كالسالة دمائهم وأكل أموالهم وانتهاك أعراضهم. قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. فلذا من القبح والسوء سخرية مؤمن بمؤمن بازدرائه واحتقاره، وهو لا يدري، قد يكون من ازدراه وسخر منه قد يكون خيرا عند الله وأحب إلى الله منه. ألا فلنذكر هذا، ألا ألو فلنذكر هذا، فإنه في غاية الأهمية، حتى لا يرانا الله جل جلاله يسخر بعضنا من بعض ونحن أولياء المؤمنون به المتقون له. وقوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي ولا يحل لمؤمنة من نساء المؤمنين أن تزدري مؤمنة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله. والغالب أن التي تزدري مؤمنة، الغالب أن تلك المؤمنة خير عند الله منها، بل يقين هذا، لأن عسى تفيد التحقيق من الله. إن شئت قل ما من أحد يسخر من مؤمن إلا وذلك المسخر منه أحب، إن الله والساخر هو المبغوض لله. أي ولا يحل لمؤمنة من نساء المؤمنين أن تزدري مؤمنة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله. وفي قوله عسى إشارة إلى أن من ازدري به من مؤمن أو مؤمنة هو خير عند الله تعالى من الذي ازدراه وسخر منه كما علمتم. وكما حرم الله تعالى السخرية بين المؤمنين والمؤمنات لما يفضي إليه من العداوات والمشاحنات والبغضاء، وقد يؤول الأمر إلى التقاتل وسفك الدماء، وكيف يرضى المؤمن والمؤمن بعداوة أخيه وبغضه وسفك دمه والعياذ بالله. حرم كذلك اللمز والتنابز بالألقاب، إذ قال تعالى في هذا النداء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومعنى اللمز العيب، لمزه يلمز إذا عابه بأي عيب، يا بليد يا فقير يا أعمى يا كذا، هذا اللمس بالعيب، يعيبه بعيب يلمز به. أي لا تعيبوا بعضكم بعضا فإنكم كفرد واحد. فهل يصح لأحدنا أن يلمز نفسه يقول أنا أحمق أنا مجنون أنا كذا أنا بليد؟ ما يجوز. فكيف إذن تلمز قاتل بما لا تلمز به نفسك؟ كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه، إذا أنت عبت مؤمن قد يرد عليك بعيب آخر، وهذه بداية الفتنة. فلا يحل أبدا أن يعيب مؤمن أخاه المؤمن بأي عيب. والعيوب معروفة وإلا لا؟ قال قد ومعنى ولا تلمزوا أنفسكم، وهو معنى ولا تلمزوا أنفسكم، ومن آثار اللمز وهو العيب ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال البلاء موكل بالقول. نحفظ هذه الكلمة، هذه لعبد الله بن مسعود خادم رسول الله صاحب رسول الله، هذا ابن أم عبد قرأ على الرسول فاتحة النساء فبكى رسول الله. يقول البلاء موكل بالقول، البلاء منوط بالقول، صمت لا بلاء، قلت نزل البلاء. والله العظيم كل بلاء ينزل بالعبد أو بالجماعة مبدأ القول. البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. هذا الحبر عبد الله بن مسعود يقول لو سخرت من كلب، كلب، لخشيت أن أحول كلبا. ومن أبسط ما نقول، الذي يصحب الكلب لا يلبث أن يصحب المؤمنين والمؤمنات فيصبح كلبا. البلاء موكل بالقول، من لازم الصمت لا ينزل به بلاء، فكل فتنة ومحنة تبدأ من الكلام. أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال كف عنك هذا، فقال أوإنا لمواخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أروني فتنة دارت في قرية في بلاد بين المسلمين ولم يكن القول هو السبب، والله لا توجد. تأمل، لا توجد فتنة إلا والقول هو البدء، هو الباب الأول. ونحن أولياء الله لا نتكلم إلا بعد أن نستأذن ربنا، إن أذن لنا تكلمنا وإلا لا. كيف نستأذنه يا شيخ؟ قبل أن نقول نفكر هل هذا القول يرضى الله به أو لا، فإن وجدت مما يرضى الله به قلت، وجدت ما يرضى الله به والله ما أقوله. قال وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يحل لمؤمن أن يلقب أخاه المؤمن بلقب يكرهه، فإن ذلك يفضي إلى العداوة والبغضاء وحتى المقاتلة. وقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي قبح أشد القبح أن يلقب المسلم بلقب الفسق بعد أن أصبح مؤمنا عدلا كاملا في أخلاقه وآدابه. لذا فلا يحل لمؤمن أن يقول لأخي المؤمن يا فاسق يا كافر يا فاجر يا عار، لا يحل أبدا، بئس الاسم الفسوق بعدما آمن وحي بإيمانه تقول يا كافر يا فاسق يا فاجر، كيف يجوز هذا؟ بئس قبح، أشد القبح الاسم، اسم الفسوق بعد الإيمان. الكافر نعم، إن قلت الكافر فاسق فاسق، لكن مؤمن تقول يا فاسق يا فاجر يا كافر ويا عاهر. قال إذ بئس الاسم اسم الفسوق، كما أن الملقب للمؤمن بألقاب السوء يعد فاسقا أيضا. الذي يقول لأخي المؤمن يا فاسق هو فاسق، الذي يقول لأخي المؤمن يا كافر هو الكافر، يعود عليه. فسبحان الله، القرآن حمال الوجوه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالذي يقول لمؤمن يا فاسق بئس الاسم، هذا الاسم، مؤمن تقول يا فاسق، وكذلك القائل لأخي يا فاسق أصبح فاسقا بعد إيمانه. قال والرسول صلى الله نعم وبئس الاسم له أن يكون وبئس الاسم له أن يكون فاسقا، أي بعد إيمانه بالله ولقائه والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الحق والعدل والهداية والنور. وقوله تعالى في نهاية هذا النداء ومن لم يتب، أي من وصف المؤمنين بالفسق، ومن لم يتب من اللمز والطعن من السخرية والازدراء مما حرم الله، في هذا النداء اسمع التهديد والوعيد، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والظالم كيف حاله؟ الظلم يدع الديار بلاقع، الظلم يدع الديار بلاقع، فأولئك هم الظالمون. أي ومن لم يتب من جريمة احتقار المؤمنين وازدرائهم وتلقيبهم بألقاب السوء التي يكرهونها فأولئك هم الظالمون المتعرضون لغضب الله تعالى وعقابه، والعياذ بالله من غضب الله وعقابه. قال الشيخ ومن الألقاب السيئة التي يجب أن يتحاشاها المؤمن فلا يلقب بها أخاه المؤمن نحو أنف الناقة، هذا عند العرب الأولين، أنف الناقة وقرقور وبطة من حيوانات، نحن الآن عندنا كلب وحيوان وهكذا، هذه الألقاب محرمة أن يلقب مؤمن بها. وهو ما أشعر بخسة، كل ما أشعر بخسة ونقص فهو حرام. أما ما لم يشعر بخسة فلا بأس به، كقولك هذا حاتم، يا حاتم الطائي لم تقول هذا، لقبته بالكرم، هذا فيه رفعة، يا حاتم، أو تقول يا عنترة ابن شداد، أي تصف بالبطولة، لا بأس بهذا. أو تقول يا مالك ابن أنس، ليما؟ لأنك تصف بالفقه والعلم البارع فيه، يا مالك. أو يا أحمد بن حنبل، تصفه بالصبر والصدق وما إلى ذلك. فرق بين لقب يهين ويذل وبين لقب يرفع ويعز. قال فلا بأس بذلك. ولنذكر دائما أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن مثل كالبنيان كالجدار، البنيان يشد بعضه بعضا، واللبنة تضغط على اللبنة وتشدها، فكذلك حال المؤمنين. المؤمنين من القائل هذا؟ أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الآن المؤمن يقتل المؤمن، أنا هانع لي القتل، كيف يزني بموت أخيه المؤمن أو بنته؟ ما يطاق هذا أبدا. يا شيخ لا تسأل، لا تقل غير الواقع، ولكن ما علة هذا الهبوط؟ بريطانيا، أمريكا، والله لا علة له إلا الجهل بالله ومحابه ومساقطه. من لم يعرف الله انغمس في كل بؤرة وحفرة من الباطل. لعلي واهم أو غالط، أعطيكم أمثلة ولا لا؟ امشي إلى قريتكم في الجبل أو في السهل، أعلمكم بالله أتقاكم لله، والله العظيم. امشي إلى بلادك، أعلمكم بالله أتقاكم لله، أجهلكم بالله أسوأكم عملا وسلوكا، والله العظيم. من أين لك يا شيخ هذا؟ أما قرأنا قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالهيدروجين والذرة، بالفيزياء والصناعة، هؤلاء هم العلماء الذي يعنيهم الله. علماء بماذا؟ بربهم، عرفوا الله بعد أن آمنوا به، عرفوا محبه ومساخطه، عرفه ما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، فأنتج لهم ذلك حبا والخوف منه، فمشوا في الطريق إليه، لا يظلمون، لا يعتدون، لا يفجرون، لا يخرجون عن طاعة وطاعة رسوله. وعرف العدو من اليهود والنصارى والمشركين، وعرف العدو من الشياطين هذا ولم يعرف المسلمون، فأبعد المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله، وتركهم جهلا يتخبطون في أودية الضلال. أليس هذا بواقع؟ هو الواقع. الآن في هذا المجلس أعلمنا بالله أخوفنا من الله وأتقانا لله. انتهينا. قال ولنذكر دائما أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيف يصح إذن أن يلمز المؤمن أخاه ويتنابز معه أو يلقبه بلقب سوء؟ وهذه مؤدية إلى العدوان والبغضاء. ألا فلنلزم أنفسنا قول الحق والصدق مع إخواننا المؤمنين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعطيكم مضحوكة وإلا لا؟ تجد أحدنا مع إخوانه في الشارع أبدا، في المسجد ما يؤذي أحدا، ويؤذي امرأته، يسخر منها، يستهزئ بها، يقول لها كذا وكذا، هذه أختك في بيتك، أنت مع الناس في الشارع ما تؤذي، مؤمنون إخواننا، وهذه ما هي مؤمنة؟ ها؟ وهي أيضا مع المؤمنات أديبة ذات أخلاق عفة كمال، ومع زوجها تسخر منه وتستهزئ به وتحتقره. هذا هبوط وإلا صعود؟ هبوط. ما سببه؟ الجهل. كيف نخلص من الجهل يا شيخ؟ نجتمع في بيوت ربنا بعد نهاية أعمالنا من المغرب إلى العشاء طول العمر، ونحن نتعلم قال الله قال رسوله، لا سبيل إلا هذا. والآن بعد الدقائق نعود إلى المناسك. هل تعرفون أن الحج قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من يعيد هذه الكلمة النبوية يأخذ ريال. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لما ما نعيدها ونحفظها؟ والله لا خير من $2,000. لما ما نحفظها؟ لأننا هبطنا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هيا إذا نحج، وليكن حجنا مبرورا، لأن البرور قيد، البرور قيد وإلا لا؟ ما قال الحج ليس له جزاء إلى الجنة، قال الحج المبرور. ما هو البرور هذا؟ لفظ البرور له معاني. واقرأ: إن الأبرار لفي نعيم. الحج المبرور هو أولا أن تخلصه لله وحده، لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، وهو الإخلاص الكامل، تخليص العبادة لله لا يشاركه في أحد. ثانيا أن تؤديه على النحو الذي أداه رسول الله وبينه لعباد الله. ثالثا أن تكثر فيه من الطاعات وفعل الخيرات. رابعا أن تتجنب فيه الذنوب والسيئات. هذا هو الحج المبرور: أولا أن تخلصه لله، ثانيا أن تؤديه كما بينه رسول الله، ثالثا أن تكثر فيه من الخيرات، من الذكر، التسبيح، الصدقة، الركوع، السجود. عمر وقتك وأنت في الحج بالعبادة ليكون مبرورا. وأخيرا ألا تغشى ذنبا، ألا ترتكب إثما وأنت متلبس بهذه العبادة. ويشرح لكم هذا المعنى الله ورسوله. أما الله فقد قال: الحج أشهر معلومات، هي شوال والقعدة وأول الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن رفث أو فسق أو جادل بطل حجه. ما معنى بطل يا شيخ؟ الفقيه يقول بمعنى فسد، ونحن نقول ما ينتج لك الطاقة، ما يولد لك الحسنات التي تطهر نفسك وتزكيها، عملية فاسدة. هل عرفتم هذا؟ والرسول يقول: اسمع، من حج هذا البيت، يشير إليه بين يديه، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه خرج من بطنها ما عليه خطيئة قط، أو عليه خطيئة، ما أذنب لا ببصر ولا بسمع ولا بيد ولا رجل. بمعنى أن هذه العبادة المركبة إذا أديت بهذا الشرط وهو البرور تبدد تلك الذنوب وتمحوها محوها وتزيلها، فتبقى النفس كهذا النور، كأنه ما ارتكب خطيئة. عندنا آلة تشترونها من الشيخ أو ما عندكم ريالات، اسمع يا عبد الله، كيف تعرف أن حجك طهرك أو لم يطهرك؟ كيف تعرف أن حج فلان طهره حوله إلى جسم لا ذنب به؟ الجواب، خذوا هذه مجانا، الذي يعود من الحج وقد ترك الدخان والغيبة والنميمة والكذب والربا والتهاون بالصلاة وعقوق الوالدين وأذية الجيران ولازم باب الله، قل هذا قبل. وإن من جدة أو من باب مكة أخذ ينغمس في تلك الأوضار والذنوب، والله ما طهر، من محى؟ هذه برهنة واضحة وإلا لا؟ دليل كالشمس. أعطيكم مثال عامي وإلا لا؟ أيام كانت البلاد متباعدة وما يستطيع يحج إلا النفر القليل من الإقليم بكامله، قرية تجد فيها حاج وقرية ما فيها، ذاك الحاج لما يدخل القرية يصبح كالنبي، عرفتم؟ لأنه يتعب يعرق المشي من جدة إلى مكة يومين ثلاثة على بعير، من المدينة إلى مكة 10 أيام، لا ما بارد ولا ثلج ولا حلوى ولا عسل ولا يطهر 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 حتى يصبح كتلة من نور، يعود للقرية لا يعرف كذب ولا شهادة زور ولا خيانة ولا شح ولا بخل، أهل القرية روحوا للشيخ الحاج الفلاني إذا احتجتم من الحاج الفلاني كأنه نبي. هذا مثال واضح وإلا لا؟ لأنه طاب وطهر، فلا يرضى أبدا أن يتلوث بعد أن طهر وصفاه.